من قبلكم وقيل وهو أجود بل العامل ما تقدم أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعن الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو محلها نصب ويجوز أن يكون رفعا أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكاف تناولها عاملان ناصبان أو ناصب ورافع من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك أكرمت وأعطيت زيدا قولان أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما وأن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد والثاني قول الفراء وغيره من الكوفيين أن الفعلين عملا في هذا الاسم وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد وعلى هذا
اختلاف أيهما أصح؟
الأول
الثاني لدينا قاعدة في اختلاف النحويين وهي أن نتبع الأسم ما لم يأباه المعنى وهنا لا يأباه المعنى إذا قلت قدمت وأكرمت زيدا ما المانع أن يعمل قدمت وأكرمت في زيد لأن التقييم والإكرام كلاهما وقع عليه أما أن أقول لا أكرمت زيدا هي العامل وحذف من الأول المفعول وأصله قدمته وأكرمت زيدا من قال هذا الأصل عدم الحذف ثم لو جاء السياق بهذا الأسلوب لكان ركيكا قدمته وأكرمت زيدا هذا ركيك فأنا أرى رأي الكوفيين في هذا أنه أي المفعول مفعول للفعلين جميعا ولا بأس أن يتعامل يجي عنه ثالث مثل قدمت وأكرمت وأعطيت وأهديت وهات
وهبت
وهبت
وهوصيت
نعم يكون معمول للعاملات كلها ما المانع نعم رفع ونصب هذا ينظر فيه لكن إذا أمكن وإذا قلنا ما لم يأباه المعنى فإن أباه فلا يمكن طيب في هذا البحث الذي بحثه الشيخ رحمه الله دليل على أن الرجل متبحر في العلوم كلها رحمه الله وهو كذلك من قرأ كتبه علم أن الرجل متبحر في العلوم وقد بحث ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد وهو كتاب قيم يصلح لطالب العلم 4 أجزاء في مجلدين بدائع الفوائد بحث على السر في كون في حمد ومدح الحروف واحدة الثلاثة لكن اختلف الترتيب بينها فاختلف المعنى اختلافا عظيما وأطنب في ذلك وأطال ثم قال وكان شيخنا رحمه الله يعني به ابن تيمية إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول بماذا؟ بما هو أهم من مقارعة الفلاسفة والمناطق والمتكلمين وغيرهم ما هو راح يبحث في مسائل النحو وكان أبو حيان صاحب البحر المحيط يحبه حبا شديدا وذكر فيه قصيدة عصمة عظيمة حتى غلى فيه وقال قال قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر يعني به من؟
أبا بكر
يقول الشيخ الإسلام حفظ الله به الأمة الإسلامية كما حفظ الأمة الإسلامية بأبي بكر يوم الردة وهي قصيدة مشهورة ولما قدم الشيخ الإسلام مصر بطبيعة الحب جاء الرجل إلى شيخ الإسلام يسلم عليه ويحتفي به وتناظر معهم في مسألة من مسائل النحو، وأبو حيان من علماء النحو يعني يعتد به ويأخذ بقوله ليس بالهين. فاحتج عليه أبو حيان بالكتاب، الكتاب المعرف بأل الذي إذا أطلق فهو عند جميع النحويين كتاب سيبويه، أل للعهد الذهني الذي لا تفر من الأذهان. قال إن سيبويه ذكر في الكتاب كذا وكذا خلافا لقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، فقال له ابن تيمية إن سيبويه ليس نبيا النحو حتى يجب علينا أن نأخذ بقوله، وإنه قد غلط في كتابه هذا في أكثر من 80 موضعا لا تعرفها أنت وله. إن انتهينا. نعم. بعد ذلك صار بينهم شيء، فأبدل القصيدة الأولى المدح والثناء أبدلها بقصيدة هجاء والعياذ بالله، غفر الله لهم جميعا. أنا قصدي بهذا أن الله سبحانه وتعالى أعطى شيخ الإسلام رحمه الله علما قال عنه شيخنا محمد بن عبد العزيز مطوع أحد تلاميذ شيخنا الكبير، والذي أخذنا أول علمنا على يده رحمه الله، يعني مطوع، قال رحمه الله تعالى في شيخ الإسلام ابن تيمية إن الرجل قد أولين له يعني العلم كما أولين الحديد لداود، وهذا صحيح. شيخ الإسلام رحمه الله عنده من العلوم الشيء الكثير، نسأل الله التوفيق. نعم. وقال أيضا شيخنا إن يعني محمد بن عبد العزيز مطوع إن هذا الرجل يعتبر ما أعطاه الله من العلم من الكرامات، لأنه فوق طاقة البشر. يعني إذا قرأت سبحان الله أحيانا يسرد لك وهو عن ظهر قلب يسرد لك 20 كتاب، قال هذا في الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني من كتاب من كتب الفلاسفة والمناطق، شيء عجيب، واحد يتحير سبحان الله. نعم.
وعلى هذا اختلاف
المهم أن قولنا الذي نراه راجحا هو أن يتوارد عاملان فأكثر إيش على معمول واحد، ولا بأس في ذلك، فخذ به تجده مريحا. نعم.
ترى في بيتي شيخ بهذا
شيخ بارك الله فيك كتب شيخ الإسلام لا شك في نفعها، لكن أحيانا الطالب إذا قرأها يصاب بالإحباط لأنه يمر عليه مواضع كثيرة ما يفهمها، فهل الإنسان يمرها؟
أنت ماذا ترى لو أننا ألقينا شخصا لا يعرف السباحة في البحر؟ لا تقرأ الشيء الصعب تروح حتى ترتب، ولا حقيقة أحيانا الواحد يردد العبارة ما يعرفه، لكن إذا تمرن الإنسان على كتفه صار يفهمها جيدا.
شيخ أنا عليها الإنسان أن يقرأ حتى ولو ما فهمها حتى يتمرن عليها؟
لا لا، أقرأ الفتاوي أول، الفتاوي سهلة كل يعرفها.
شيخ الإسلام
هنا سهلة لكن فيها مآخذ جيدة. نعم.
البحث الذي بحثه شيخ الإسلام بأن وهو كذلك بأن المؤمن والعامل أنه يسعده الله عز وجل في الدنيا ويكون مصدر النفس.
نعم.
فنرجد مثلا القيم الجوزية يقول كنا عندما تضيق علينا الدنيا وتضيق قلوبنا وصدورنا نذهب إلى شيخ الإسلام ونرتاح، فهذا الحادث الذي كان يحدث لهم يعني كيف نوجهه مع كلام شيخ الإسلام؟
لا إله إلا الله، الرسول ما هو بيحزن ويغتم، ما هو جلس لما جاءه خبر جعفر بن أبي طالب جالس في المسجد وحده مستوحشا والناس يمرون من عنده وهو يعني ليس على العادة المعروفة. أحيانا ما هو معنى أنه يصير الإنسان دائما في نعيم، هذه المصائب تكون نعيمة للمؤمن، تكون نعيمة للمؤمن لأنه يعلم أنه سوف إيش يؤجر عليها. ولهذا أصيبت أظنها رابعة العدوية، أصيب أصبعها متى قطع أو جرح، فلم تهتم به، فقيل لها ماذا؟ قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. هؤلاء الحقيقة الذين اختارهم الله عز وجل تكون المصائب عندهم نعما، نعما لأنهم يتنعمون بها، يرون ألم الجسد لا بد أن يزول مهما كان، الغم القلب لا بد أن يزول. الإنسان يفرح في أول النهار ثم يقتنم في وسطه ثم يفرح في آخره، أليس كذلك؟ هذا هم يرون أن هذا الغم الذي أصابهم هو نعمة، لأنهم إذا وفقوا للصبر عليه صار أجرا ودرجات.
وشيخ جانس كان أن يقول إذا ذهبنا عند شيخ الإسلام.
نعم نعم، لا بد من هذا، لا بد من هذا المغم.
يقول ذهب هذا يعني ربطوا على أنه كان لهم العلم و...
على كل حال شيخ الإسلام لا شك المجالس يمكن إذا رأهم مغتمين أو مهتمين أورد عليه من النصوص ما يزيل ذلك عنه. انتهى الوقت.
ما قوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد وأمثاله، فعلى قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم. ثم حذ
نعم كلام الذين وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم. ساقطه عندنا إذا نلحقها. ولعنهم
بعد أي جملة هذه الشيخ؟
نعم،
بعد أي جملة نضعها؟
كلعن الذين من قبلكم
فعلى قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعن الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم. ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهما وهم يستحسنون حذف الأولين. وعلى القول الثاني يمكن أن يقال الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله وعد وبقوله ولعن وبقوله ولهم عذاب مقيم، لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب، وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر. وإذا قيل
النصب
وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر. وإذا قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ، إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي. وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب فالقولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب وبالعكس، فلا خلاف معنوي بين القولين. وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ، لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى. فإذا
لا يقتضي
سم
لا يقتضي اعتراف اختلافا، إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا يقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى.
نسخة
نسخة.
إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا يقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى. فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء فيكون التشبيه فيهما لفظا. وعلى القولين الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظا وعلى الآخر لزوما. وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن. وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن. فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حذف، وإلا فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم ونحو ذلك، وهو قول من قدره أنتم كالذين من قبلكم، ولا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا، فإن الغرض متعلق بغيره. وهذه المشابهة في هؤلاء.
نقول لأحمد بن عبد الحليم يكفي، جزاك الله خير.
وهذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله ويطيعون الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل. قال سبحانه كالذين من قبلكم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا.
استمتعوا بخلاقهم يعني نصيبهم، يعني الخلاق هو النصيب، كما قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب.
فالخطاب في قوله كانوا أشد منكم قوة وقوله فاستمتعتم إن كان للمنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات، وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور، كما في قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب إلى المغيب في قوله أولئك حبرت أعمالهم، وكما في قوله
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، مقتضى السياق أن يقال إياه نعبد، لكنه انتقل من التحدث عن الغائب إلى التحدث للمخاطب. ووجه ذلك أن التحدث عن الغائب بما ذكر يدل على العظمة، الحمد لله رب العالمين، فإنه أبلغ من الحمد لك. ولما استحضرت عظمة الله عز وجل ووصفته بالأوصاف التي تقتضي أن يكون قلب قريبا منك بما أثنيت عليه من الأوصاف، قلت إياك نعبد، فكأنك تخاطبه مخاطبة الحاضر، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم انتقل الآية، انتقل حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله أولئك حبطت أعمالهم. نعم.
وكما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح.
عندي كما في قوله، ما هو؟
لا عندي في واو شيء.
ها؟ طهر الواو ما لها داعي.
كما في قوله حتى
يصح الواو، لأنه قال كما في قوله الرحمن الرحيم، يعني ممكن يقول وكما في قوله حتى إذا، نعم.
كما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، وقوله
مقتضى السياق حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح طيبة وفرحتم بها،
وقوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فإن الضمير في قوله أولئك حبطت أعمالهم الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة، فقوله فيما بعد ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني. وأما قوله فاستمتعوا بخلاقهم ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله فاستمتعوا بخلاقهم قال بدينهم، ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس بنصيبهم من الآخرة في الدنيا، وقال آخرون بنصيبهم من الدنيا. قال أهل اللغة الخلاق هو النصيب والحظ، كأنه ما خلق للإنسان أي ما قدر له، كما يقال القسم لما قسم له والنصيب لما نصب له أي أثبت. ومنه قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإنه سبحانه قال والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإنه سبحانه قال كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولادهم. وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق، فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا. ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم، وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها، فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها.
العاجلة
في التسكين
كذا. فدخل في هذا
أكمل
فدخل في هذا نعم
فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها. ثم قال سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وفي الذي وجهان، أحسنهما أنها صفة المصدر أي كالخوض الذي خاضوه، فيكون العائد محذوفا كما في قوله مما عملت أيدينا، وهو كثير فاش في اللغة. والثاني
ما عملت أيدينا أصلا وش محذوف؟ عملته.
والثاني أنه صفة الفاعل أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه، كما لو قيل
الذي خاضوا ما بضمير
شيلوا
شيلوا
أو الجيل الذي خاضوا، كما لو قيل كالذين خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، والأول هو البدع ونحوها، والثاني فسق الأعمال ونحوها، والأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنياه. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. ومنه قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقوله: أولي الأيدي والأبصار. ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فقوله سبحانه: فاستمتعتم بخلاقكم، إشارة إلى اتباع الشهوات، وهو داء العصاة. وقوله: وخضتم كالذي خاضوا، إشارة إلى اتباع الشبهات، وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله. وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضوا، وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. ثم قوله: فاستمتعتم وخذتم، خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة. وقد يكون خبرا عن أمر دائم مستمر، لأنه وإن كان بضمير الخطاب فهو كالضمائر في نحو قوله: اعبدوا واغسلوا، واركعوا واسجدوا، وآمنوا. كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام، لأنه كلام الله، وإنما الرسول مبلغ له. وهذا مذهب عامة المسلمين. وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن الضمير إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول، وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم، كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة، وإما بالسنة، وإما بالإجماع، وإما بالقياس، فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا بقوله: فاستمتعتم وخضتم. وهذا أحسن القولين. وقد
وهذا هو الظاهر، يعني الخطاب بكاف المخاطب الحاضر تعم الأمة كلها، كما أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم الأمة كلها.
البصير
لا ظهر ما بصر نافذ أصلا. هذه عندك
أشار إليها،
حتى نسخة، ها؟
أشار إليها في الحاجة،
حتى نسخة.
وقد توعد الله
سبحانه، أنا عندي نصف الصفحة منطمس لكن طرفنا
مو واضح يا شيخ.
لا لا، أقول مكتوب هذه الصورة السيئة من أصل الفيلم.
طيب
لا خلاص، ما أنا أخلص.
وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهذا هو المقصود هنا من الآية، وهو أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم، وخاض كالذي خاضوا، وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك، ثم حظهم على الاعتبار بمن قبلهم، فقال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة، وذم من يفعل ذلك، وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية، دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين. ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين وذم من يفعل ذلك، دلت أي عليه دلت عليه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأول الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. الآية. قالوا: يا رسول الله، كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: فهل الناس إلا هم؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا.
الله المستعان. الله. في الأمة، أمة الدعوة، من عبد العجل الآن؟ الله المستعان. يعني إذا شابهم في الموجب لازم أن يشابهون في الموجب، وكذلك إذا شابههم في الموجب فهذا الموجب سبقه موجب، فيكون قد شابهه. أي معلوم، لا يمكن أن يشابههم في الموجب بالفتح الحجيم إلا وقد أتوا الموجب، لأنه مبني عليه.
شيخ صلى الله إليكم، قول ابن عباس رضي الله عنه: هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، مع أن يعني جيل الصحابة رضي الله عنهم وفي زمنهم كانوا من أتقى الخلق لله عز وجل، فهل يقال بأن الخلاق هو ما نسلم؟
إما أن ابن عباس تأخر موته رضي الله عنه، تأخر موته، فإما أن يقال أنه حصل في عهده ممن دخلوا في الإسلام من جديد حصل فيهم مخالفة، وإما أن يقال مراده جنس الأمة.
لكن يا شيخ، يعني استمتاعنا الآن بالمساكن والطعام والمركوب، ألا يكون في شيء من هذا يا شيخ؟
كيف؟
أقول استمتاعنا اليوم بما أحل الله عز وجل من المباحات والمركوب والطعام والشراب والمساكن، ألا يكون في شيء يا شيخ من الاستمتاع بالخلاق؟
هو على كل حال إن صدنا عما شرع لنا فهو منه يكون الاستمتاع،
وإما صد
وإلا ما صد فهو استمتاع مباح. نعم،
ينقص منه حظنا
بحسب الحال.
ينقص منه حظنا في الآخرة.
على كل حال الناس يختلفون، أحد يشغله ما أعطاه الله من الدنيا عن الدين فهذا يشبههم تماما، وأحد يكون سببا لقوة إيمانه وكثرة إنفاقه وخيراته فينفع.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه. وأما السنة فجاءت بالأخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك، وكذلك في الدين. فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق، ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف فتنة الفقر، وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها. وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض أو مفاتيح الأرض سم
بالنصب
سم أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا.
ولكن أخشى،
عندي نسخة
بياء.
نسخة
ولكني
بالياء
في طبعة. ولكن
ها
نقول في طبعة. ولكن
ولكن طيب.
ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي صحيح مسلم عن عبد
هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد صلاته على الميت بتكبيراتها وتوجهه إلى القبلة وما أشبه ذلك، أو المراد الدعاء؟ الثاني هو المراد، لأن الصلاة على الميت، الصلاة المعهودة، إنما تكون قبل الدفن حين الموت، ولا تكون بعد ذلك إلا إذا أعيدت الصلاة مرة ثانية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد دفنها. وفي أيضا في المسألة الثانية: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرط أمته، أي مقدمها، وذلك يوم القيامة، فإنه صلوات الله وسلامه عليه يكون فرطا لهم وشهيدا عليه، وهو فرطهم على الحوض، يقف حتى تشرب أمته منه، جعلنا الله وإياكم منه. وفي أيضا من المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمثل له ما لم يكن في الدنيا وهو في الآخرة، يعني الشيء في الآخرة ويمثل له في الدنيا كحوضه، فإنه يقول إني لأنظر إلى حوض الآن، فالحوض إذن موجود، وكذلك رأى الجنة ورأى النار في صلاة الكسوف. ومن مسائله أنه عليه الصلاة والسلام يقول لا أخاف أن تشرك، فهل يعني ذلك انتفاء الشرك في أمته، أو يعني ذلك أنه يخاف علينا أكثر من خوفه من الشرك بفتح الدنيا؟ الجواب الثاني، لأن الشرك وقع في أمته. وكذلك ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ليس معناه أنه لن يقع الشرك فيها، بل المعنى أن هذا كان ظن الشيطان حين رأى الفتح المبين وحلول التوحيد في الجزيرة، ظن أنه لن يعود الشرك فأيس. لا، وهذا لا يعني أن الله تعالى لا يقدر الشرك، فلا يكون في حجة لمن طاف بالقبور ودعا أصحاب القبور في الجزيرة وقال هذا ليس بشرك، لأن الشيطان أيس أن يعبد من دون الله في هذه الجزيرة. نقول إن الإخبار عن وقوع الشيء لا يعني أنه جائز. أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستركب طرق من كان قبلها؟ قالوا اليهود والنصارى، قال نعم، فمن الناس إلا هؤلاء؟ وهل هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنه جائز؟ أجيب، ليس بجائز، أخبرنا من ذلك تحذيرا، بذلك تحذيرا. وكذلك إخباره بأن الضعينة المرأة تخرج وحدها من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، ليس يعني ذلك أنه يجوز أن تسافر بلا محرم، لكن هذا حكاية للواقع، فالواقع شيء والشرع شيء آخر. ومن المسائل في هذا الحديث التحذير من التكالب على الدنيا، لأنها إذا فتحت على الإنسان أهلكت، وهذا هو الواقع. ولذلك تجد أنعم الناس بالا وأكثرهم خشوعا هم الأقلون، لكن الأكثرون تلهيهم الدنيا وتشغلهم غصبا عليهم فيتنافسوا فيها فيهلكوا. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون أو تتباغضون أو غير ذلك ثم تنطلقون إلى أو غير ذلك ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلمك؟ قال ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال أين هذا
الرحضاء يعني العرق. نعم.
وقال أين هذا السائل؟ وكأنه حمده، فقال إنه لا يأتي الخير بالشر. وفي رواية فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو ثلاثة: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو حبطا أو يلم
إلا أو يلم
أو يلم
إلا نعم.
ما عندي ما.
ها؟
ما يقتل ما عندي ما.
إذا عندنا ملحظة ولا بد لا بد من وجودها.
وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس.
عندنا خاصرتها بالتثنية. عندكم مشير إليها نصفة نسخة؟
نعم
مشير. طيب
في نسختين.
فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت. وإن هذا الماء خضر حلو ونعم
خضر
حلو ونعم صاحب المسلم هو، لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة.
هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقع. والإنسان الذي يأخذ المال بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. ولذلك تجد أكثر الناس نهمة في المال الحرام هم الذين أخذوه من طريق الحرام، فإن الله يجعل في قلوبهم نهمة شديدة على اكتساب المال بشيء محرم. لكن الذي يكتسب بالمال الحلال بالطريق الحلال تجده مطمئنا غير شره. ولهذا مثل الله الذين يأكلون الربا بماذا؟ بالذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني أنهم يتصرفون تصرف المجانين. نعم.
وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة النساء معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر، ويعني وصل الشعر. وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء.
نعم، في هذا التحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاهتماك في الدنيا، وكذلك اتقاء النساء، لأن النساء جمعنا بين نقص الدين ونقص العقل، و إذا ترك الأمر لهن فإنه سيحصل من الشر والفساد ما لا تحمل عقباه. وانظر الآن إلى النساء في البلاد التي لا تحترم المرأة وتجعلها بمنزلة الصورة مبتذلة مهانة، انظروا ماذا حصل من الشر والفساد. هم الآن يتمنون الخلاص مما هم فيه، ولكن أن لهم التناوش من مكان بعيد، وقد استقر هذا في أعرافهم وفي بلادهم. فالمهم أن الرسول حذر من النساء، وأخبر أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء تحذيرا من هذه. نعم.
وأما الخوض كالذي خاضوا، فروينا من حديث الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي.
نعم. وغيره. نعم وغيره. من عندك وغيره؟
منين يا شيخ؟
من حديث الثوري وغيره.
لا ما عندي، لكن
ولا أشار إليه في الأسفل
هنا.
إذن اجعلوها نسخة.
فروينا من حديث الثوري وغيره عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي.
نعم. إيش؟ أيه؟ أنعم. نعم ما أعرف عبد الله.
عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني
حتى إن كان
سم
حتى إن كان فيه
في نسخة عندي
إن
يقول في الترمذي وألف وطاء إن مخطوطة في
والله على كل حال أقرب، لأن إن وإذا الفرق بينهما أن إذا تكون المستقبل وإن لا تختص بالمستقبل. نعم.
ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه أبو عيسى الترمذي وقال: هذا حديث مفسر لا نعرفه إلا من هذا
حديث.
وقال: هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وسعد ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم، وإنما ذكرت حديث ابن عمرو لما فيه من ذكر المشابهة. فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة.
عندك أنت وإنما ذكرت حديثا
حديث ابن عمرو لما فيه من ذكر المشابهة،
والموجود في الأصل عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله
بن عمرو
بن عمرو.
نعم.
في ذكر نسخة ابن عمر
لكن
وهو خطب من الداسة.
ها؟
قال: وهو خطب من الداسة فيه.
نعم صح. نعم. كيف
تفرقت اليهود على 71
فرقة؟ نعم. نعم تفرقت. عندك تفرقت ولا افترقت؟
لا تفترق.
ها؟
تفترق.
تفترق. لا اللي عندنا أصح. تفرقت.
فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
عندنا تفرقت اليهود، والنصارى عندكم كله كلها تفترق ولا تفرقت؟ ها؟ ها؟ تفرقت. هذا هو الصحيح.
أنا عندي في أشارة إلى نسخة في دال تفرقت.
تفرقت؟
نعم.
طيب ماذا أشار إلى؟ نعم. أخيرا قوله وتفرقت أمتي ولا وافتار وستفترق؟
لا وتفترق أمتي.
تفترق؟
نعم.
أشار إليه إذا تفرقت؟ لا الأحسن الأحسن في الأول تفرقت اليهود لأنه خبر عن شيء ماضي، وفي الثاني بالنسبة للأمة تفترق لأنه خبر عن مستقبل. نعم.
يظهر شيخ ما أخطأ عندنا في الإحالة.
ها؟
يظهر ما أخطأ عندنا في الإحالة، بدل ما يحيل على اللفظ الأول أحال على
اللفظ
الثاني.
ما يمكن. نعم.
شيخ في أصوات وراء يقرأون القرآن في تشبيش
عليه. أي.
ويقال لهم مثلا يقولون.
أي نعم لا يقال خفض الصوت.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى
الكلب
كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من لا والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. وهذا حديث محفوظ من هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن لحي.
يكفي انتهى الوقت.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72
وعن معاوية ابن أبي سفيان. وهذا قرأناه
لكن أحسن الله إليكم وقفنا على نهاية الحديث ثم بعده حديث محفوظ.
اي نعم
فلا وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما
ماذا قال؟
من أمتي
لا في اجعلها نسخة لأن المعنى متقارب.
إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية، رواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان.
الظاهر لي أن قوله والله يا ناس العرب إنه مدرج من كلام معاوية، هذا الظاهر، لأن مثل هذا الخطاب لا يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا يا شيخ ذكر كلام حول هذا.
ماذا قال؟
قال أخرجه أحمد في المسند وأبو داود مختصرا في كتاب السنة وابن أبي عاصم في كتاب السنة في ذكر الأهواء المذمومة ولم يذكر قوله والله يا معشر العرب إلى آخر الحديث.
هو الشيخ الإسلام ساقه، لكن على كل حال الظاهر لي أنه من المدرك. نعم.
رواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة، رواه أحمد وأبو داود في سننه. وقد روى ابن ماجة هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي، ويروى من وجوه أخرى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة، واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم. ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدماء، وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهي عنه في قوله سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من العالية، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه، ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وروى أيضا في صحيحه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث لا ينافي ما وقع في بعض الأمة من الغرق ونحوه، لأن المقصود الهلاك العام وكذلك السنة العامة، ولهذا ما زال في البلاد الإسلامية أنه يكون غرق، عواصف مدمرة، جد، قحط، جوع، لكن هذا لا ينافي الحديث لأنه لم يهلكهم بسنة عامة. وأما أن لا يجعل بأسهم بينهم فهذا أيضا كما يعرفه مكتب التاريخ يخبو أحيانا ويفتقد أحيانا، أحيانا تكون أمة ساكنة وأحيانا تثور ويكون بأسهم بينهم، لكننا لا يبعد أننا في هذه الأيام في زمن أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكثر الهرج، يعني القتل الذي لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. الناس في طيش وحمق، ليس عندهم روية، لا القاتلون ولا المقتولون. نعم.
وروى أيضا في صحيحه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها
أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة وكان يحذر أمته لينجو منه من شاء الله له السلامة كما روى النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال
إيش؟
ما عندي من شاء الله
له السلامة عندي من شاء الله فقط هو كذلك عندي لكن طيب لك السلامة طيب يعني الرسول عليه الصلاة أخبر بأنه سيكون هذا الاختلاف وقد كان لكنه أخبر بذلك لا تقريرا ولكن تحذيرا لينجو منه ما شاء الله. نعم.
كما روى النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة لعثمان أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نهى النبي عنه عندك تقديم؟
اي نعم نهى عنه النبي
من اللي عندي؟
نهى النبي عنه
لا بس ما
فأفاد ذلك شيئين أحدهما تحريم
يعني جاء بعد جملة فتكون مستأنفة لبيان الشيئين.
أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم. واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه مخطئا في نفي ما عليه الآخر كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه مخطئا في نفي حرف غيره فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. ولهذا نهي
وهذا صحيح لأن الإحاطة بالمثبت سهلة يمكن الإنسان يدرك بالتتبع لكن النفي من يحيط من يتتبع العلماء من أولهم إلى آخرهم حتى يعرف أنه لم يقل بهذا أحد. ولهذا كان النفي صعبا جدا فيجب أن ينتبه الإنسان لهذا الشيء وأن لا يتعجل فيقول ما قال به أحد أو ما أشبه ذلك، لأنه قد يخطئ كثيرا. نعم. إيش؟
ما معنى وإذا وقع عليهم السيف لم
يقع عليهم؟ يعني معناه إذا قاتل بعضهم بعضا استمر.
شيخ بارك الله فيك، قوله صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. شيخ بارك الله فيكم، من الناس الآن من يقول أن الاختلافات الواقعة بين المسلمين الآن هي من هذا وأنهم فرق، ومنهم من يقول لا، أن الاختلاف الآن الواقع هو اختلاف في الفرقة، أن المسلمين الآن هم في الفرقة 73 والاختلاف دائر فيها فلا يخرج بعضهم عن بعض. فما هو رأيكم؟
رأينا أنه ليس بصحيح. كيف تكون من يبدأ الإسلام الآن أنهم فرقة واحدة وفيهم الجهمية والفلاسفة والرافضة والإسماعيلية والنصيرية وما أشبه ذلك؟ كيف
الكلام على يعني أهل السنة عامة؟
لا، الكلام على أهل القبلة، ما على السنة. أهل السنة يعتبرون فرقة واحدة.
شيخ بارك الله فيكم، سؤالي الآن عن أهل السنة هل أهل القبلة؟ يعني شيخ، من الناس الآن من يقول أن من يدعي أهل السنة الآن يقول لا، هو يدعي من أهل السنة ولكن من فرقة كذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أهل البدع.
نحن ما عاد نستطيع الخلاف اللي سهل في بعض المسائل قد لا يخرج عن الاتفاق، قد لا يخرج، كما أن المذاهب الأربعة مثلا فيها خلاف ولكن لا تخرج عن الاتفاق، لكن خلاف في الجوهر والأصل هذا خلاف مستقل.
خلاف المناهج الآن.
نعم.
لابد يعني من فصل.
إيش المناهج؟
مناهج
التعليم.
جماعات. جماعات إخوان، جماعات تبرير، وناس يقول سلفية، وكل من
المحاضرات. هذه غلط. هذه لا شك أنه تفرق لكنه غلط. لأن هؤلاء يعني وضعوا لأنفسهم حزبا بحيث يوالون من كان معهم ويعادون من خلفهم، لكن خلاف المسائل الأخرى بحيث أنه ما يعده وليا له أو عدوا له. كلما رأيت فرقة تقول هذه ضالة وهي عدوة لنا فهم فرقة هذا الضابط.
كلهم منهم الآن يقول نحن أهل السنة ولا
ما يخالف دعوة، هذه لك دعوة، لكن هم الآن فرقتان هذه دعوة، لأنهم لو سكتوا وقال نحن والله نخالفكم في هذا لكن نرى أنكم على الحق، يعني هذا الذي أداكم إليه الاجتهاد، ما صاروا متفرطين. لكن قالوا أنهم ضلا وصاروا يعادونه ويبغضونه ويؤلبون عليه فرقة.
واجب
النجمة. ما في شك أن واجب هذا، ما كل الآيات والأوحاد إذا ذكر الشيخ كلها لهذا. نعم.
جزاك الله خيرا.
أما كونها كلها في النار مخلدة في النار أو لا، ما نستطيع أن نقولها. وكل من كان كافرا أو صلته بدعته إلى الكفر فهو مخلد في النار، ومن دون ذلك لا يخلد. أما بالنسبة للمسائل الاجتهادية فلا تستطيع أن تضبطها، لأن أهل السنة أنفسهم مجتهدين في مسائل يقولون أنها أصول كعذاب القبر، والذي يوزن ما هو العمل أو صاحب العمل أو صاحب العمل، مختلفين في أشياء، الصراط هل هو أدق من الشعر وأحد من السيف أو إنه صراط معروف يعني مثل الطرق الأخرى، هذه مسائل ما تخلو منها طائفة.
بالنسبة للسؤال الأول، أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ لأن هنالك بعض،
لا هذه أمة الدعوة. وقول كلها في النار عاد ينظر، من كان بدعته مكفرة فهو خالد في النار، ومن دون ذلك لا يخلد في النار.
ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن بينهما تضادا إذ الضدان لا يجتمعان. ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال هج
عمر
قال في جيم ودال ابن عمر وهو خطأ فالصحيح بن عمرو.
طيب هذا صح.
عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك
لا ويعرف
يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا. والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان أحدهما يذم الطائفتين جميعا كما في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف وكذلك قوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وكذلك قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ووصف اختلاف اليهود بقوله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وقال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أن الأمة ستفترق على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك فيحب لذلك ذم قول غيرها أو فعله
قال
في المطبوعة فيجب لذلك ذم قول غيره خطأ
يعني فتحب
فتحب لذلك ذم
يعني عائد لقوله لما في النفوس
فتحب لذلك ذم قول غيرها أو فعله أو غلبته ليتميز عليه
لتتميز
عليه أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة وما أكثر هذا من بني آدم
في بني آدم
تصحيح
وراء أحسن من بني آدم
وما أكثر هذا في بني آدم، وهذا ظلم، ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالما بما معه وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أما أنواعه فهو في الأصل قسمان.
أما أنواعه نقف عليها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
وأما أنواعه فهو في الأصل قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منها ما يكون كل واحد من القولين أو الفعل حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل. ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيثارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
أشار إلى أنها نسخة.
ومن هذا الذي ذكره رحمه الله واقع، فإنك تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على إيش؟ على شفع الإقامة. الإقامة وتر، لكن بعضهم يرى أنها شفع مثل الأذان، فتجدهم يختلفون في ذلك ويقتتلون. ولقد حدث عنا أنه ذات يوم كنا في منى، وأتاني المشرف على المخيم بطائفتين من أفريقيا يلعن بعضهما بعضا ويسب بعضهما بعضا سبا شديدا، وحاول الإصلاح لكن ما حصل. على أي شيء؟ على وضع اليدين في الصلاة على الصدر أو إرسالهما، كل واحد تلعن الأخرى والعياذ بالله. من أجل هذا، مع أن هذه مسألة اختلاف سهل، ليس في أصول الدين وليس في مسائل كبيرة، من مسائل الدين الصغيرة التي الاختلاف فيها سائل وسهل. هذا الشيخ يقول رحمه الله: يقتتلون على شفع الإقامة وإيتاءها. من الناس من لا يصل إلى هذا المبلغ أي القتال، لكن تجد في قلبه كراهة لهذا الشخص لأنه خالفه فيما اختاره من الأنواع. مثلا نجد من الناس من يكره من يسجد مقدما يديه، يكره كراهة قلبية، مع أن الأمر واسع. من الناس من يكره من لا يجلس الاستراحة كراهة قلبية ويبغضه، هذا حرام، لأن مثل هذه المسائل التي للاختلاف فيها مساق يجب أن يكون صدرك رحبا واسعا تتحمل. فكيف ترضى لنفسك أن تكره هذا الذي خالفك ولو أنه كرهك؟ لا، لأنكرت عليه، مع أن الأمر كله داخل في الاجتهاد. الله المستعان. نعم.
ومنه ما يكون كل من
بعض الناس يكون في قلبي من الهوى أن يعرض عن هذا الوارد، يعرض عن هذا الوارد. فإذا سمع إنسان يستفتح مثلا بحديث أبي هريرة اللهم باعد، كره الحديث لأن فلانا يستفتح به. وإذا سمع من يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك كذلك، إذا رأى من يقنط في الفرائض لسبب أو لغير سبب كرهه، هذا غير صحيح. نعم.
ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن
التنوع. نعم.
لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمل إحدى المقالتين وذم الأخرى.
صحيح. هذا أيضا من اختلاف التنوع الذي لا يجب أن تختلف القلوب. في التعريفات مثلا الحدود، يعني حدود التعريفات، ما هي الصلاة، ما هي الطهارة، وما أشبه ذلك. صيغ الأدلة يختلفون في الصيغ، هل صيغة الأمر مثلا هي المضارع، هي نعم فعل الأمر هو ما دل على الطلب وقبل نون التوكيد أو ماذا؟ هل النهي ما المضارع المقرون بلا الناهية وما أشبه ذلك؟ كل هذا سهل، لا ينبغي أن يختلف الناس فيه. تقسيم الأحكام مثلا، يقسم الإنسان تقسيمات لم تكن من صنيع من قبله وتجده يبغضه، ليش تقسم؟ وش دلك على أن هذا من الشروط؟ مثلا في الصلاة 9 أركان 14، ليش تقسم هذا؟ من دلك؟ ثم يقول هذا مبتدع ويبني على كونه مبتدعا أن إيش؟ أن يكرهه ويحذر منه، مع أن هذه مسائل يعني لا توجب الاختلاف. نعم.
ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافي.
غيرين.
ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا.
نعم. فهذا قول صحيح لا وهذا قول صحيح.
يقول سقطت هذه
من بعض النسخ.
أي نعم، يقول في الحاشية وهذا قول صحيح سقطت.
ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان
أو مشروعتين. شيء
عندي مشروعتان بالألف. عندك السامع؟ والآن يظهر ما يكون طريقتان مشروعتين، ويجوز أن يكون هنا تامة.
ومنهما يكون طريقتان مشروعتين، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريقة وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهما حسن في الدين. ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان.
قرت الكراسة قرت. نعم.